بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت حنان من ليبيا. حنان تقول: ممكن أعرف ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟ أختي حنان من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للساعة هذه لا شك بأنها من خصائص يوم الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصائص يوم الجمعة، ومن جملة ما ذكر قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه، يعني يصلي يعني يدعو. وهذه الساعة حقيقة فيها خلاف عريض وطويل بين العلماء، لكن حاصلها قولان. القول الأول: منذ صعود الإمام على المنبر يخطب الجمعة حتى تنتهي الصلاة. والقول الثاني: من بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. هذا حاصل ما ورد في هذه الساعة، وأصح ما ورد في هذه الساعة. ولذلك بالنسبة لمن جلس من بعد صلاة العصر، هذا طبعا الساعة ليست ساعة 60 دقيقة، قال بعض العلماء بأن لحظة يسيرة، ولهذا كان السلف الصالح يستثمرون هذه الساعة بجلوسهم في المسجد أو في مصلاهم من بعد صلاة العصر مباشرة إلى غروب الشمس، فقد تمر هذه الساعة التي هي مثل اللحظة، فأنت تستغلين هذا. طبعا بالنسبة ليوم الجمعة، إذا وقف الخطيب على المنبر يدعو العبد ربه جل وعلا بينه وبين نفسه مثلا، أو يؤمن على دعاء الإمام، وهذا يرجى أن تكون هذه الساعة هي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن في الجمعة للساعة، أو بعد العصر إلى المغرب. وهذا أغلب العلماء على هذه، أنه من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب. أبو حسن من العراق يقول: عندي سؤال بخصوص شراء سيارة بالأقساط. يقول: شركة أهلية لتجارة السيارات، قال لي صاحب الشركة: عندي 3 اقتراحات لك. أولا، يخير لك أن تأخذ السيارة من الشركة وتبقي السيارة في مكانها وتبقى الأقساط عليك، علما أن سعر السيارة بالشركة 28,000 دولار وبالشهر 400 دولار، وينقص من حقها 6,000 دولار والباقي لك. أما ثانيا، مجرد أن تخرج السيارة من الشركة نأخذها بسعر 18,000 دولار، فهل هذا حلال أو حرام؟ أبو حسن من العراق بارك الله فيك، أنت ذكرت في بداية سؤالك بأنه خيرك بين 3 أشياء، وأنت ما ذكرت يعني الخيار الثالث، ذكرت خيارين فقط. لكن أخي الفاضل، سواء ذكرت أو لم تذكر، بالنسبة لشراء السلع، سيارات، أثاث، أي شيء، الشراء يكون بأحد أمرين: إما أن يكون بنقد، اللي يسمونه الآن الناس كاش، هو النقد، تشتري حاضر بنقد بحاضر، يعني تشتري الآن تدفع قيمته، وهذا معروف عندنا، أو تشتري بدين، والدين هذا إما يكون أقساط شهرية، أو يكون مثلا دفعة كاملة تدفعها بعد سنة أو سنتين. قضية أنه والله تشتري السيارة وتبقيها عندهم، ما الفائدة من شراء السيارة؟ يعني ما الفائدة؟ أنت اشتريتها ب28,000 ووقفتها عندهم، بأي حق يعني يقولون لك وقف السيارة عندنا، وأنت أصلا شريتها بأقساط شهرية، ستدفع كل شهر عليها شيء، وأنت ما انتفعت بها ولا حصلت هذه المنفعة شيئا فشيئا بالنسبة لهذه السيارة. فيا أخي الفاضل، كن صريح معهم، قل لهم: أما أنا إما أن تبيعوني نقد اللي هو سميت لك الكاش هذه اللي ما يفهم الآن بعض الناس إلا كاش والأصل النقد، تبيعونني نقد وأنت إذا كان عندك قدرة اشتري نقد، إذا ما كان عندك قدرة تشتري أقساط بشرط أن تتفقون على إحدى البيعتين، تقول أنا ما عندي قيمة السيارة، أنا عندي مبلغ بسيط أقدمه ثم الباقي يقسط علي على أشهر مدة 24 شهر 48 شهر على ما تتفقان عليه. بارك الله فيك، وبهذا الحمد لله تملك السيارة تخرجها من المحل. أما قضية والله ما تبقيها، هذا أعتقد بأنه ما يقبل في أحد، أو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، هذه لها شروط دقيقة لابد من مراجعة اللجان الشرعية في هذا الخصوص. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول خواتي معي ولد عمره سنتين وثلاث أشهر، توفي جاء سيل وشله، تقول أنا كنت في البيت أنظف ونزلته يلعب خارج البيت تحت، يعني قلت بشله وبعد بدخله خلاص ورجعت من مكاني، وتقول يعني هو بقي يلعب وكان مش الحالة مع أولاد عمه الصغار، مرت عمه هو قالت لعمته اختبوا انتبهي لهم، تمت عاينهم من بعيد شوية وفجأة اختفى عليها الولد، نزلت الدورة ما حصلوا، ويعني بعد فترة من اختفائه تبين بأنه توفي أخذه السيل، هل كنت مهمل علي صيام شهرين لأني ما شليت ابني وخليته رغم أني قد أقبلت عليه وأريد أخذه إلى ما آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أمت الله من اليمن، أحسن الله عزائك، عظم الله أجرك، غفر الله لك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ابنك شفيع لك يوم القيامة. أختي الفاضلة، مثل هذه الحوادث إذا كنت أنت مفرطة، نعم عليك كفارة ودية، دية عليك كفارة ودية، بمعنى أنت الآن تعرفين هذا سيل هادر، سيل الوادي هادر، والكبير يخاف من هذا السيل، وأنت وضعت ابنك مع الأولاد يلعبون الصغار قريب من السيل ثم أخذه السيل، نعم أنت متسببة في هذا، أنت متسببة في هذا الحادث. أما تقولين لا أنا الأولاد طبيعي يلعبون والسيل بعيد عنهم هناك، ومعروف أن الأولاد ما يقربون من السيل وأنا منتبهة عليه ومراقبة له وكل الأولاد هكذا يلعبون، جرت العادة، لكني غفلت وفقدنا أخذ السيل، ما أعتقد بأنك أنت متسببة، ما عليك شيء في مثل هذه الحالة، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. بارك الله فيك. أبو عبد البر من السودان يقول كنت أريد أشتري شريحة هاتف، وأختي قالت لي أنا أيضا أريد شريحة أيضا، لكنها تسمع معازف وتحضر يعني وتشاهد أفلام، فلكني قلت لن أشتري لك الشريحة حتى تعيديني بأنك لن تستخدميها في سماع المعازف ورؤية الأفلام، وكان على غالب ظني أنها سوف تستعملها في هذا الأمر. يقول الوالد أعطاني المبلغ المال لأشتري لي ولأختي، سجلت الشريحتين باسمي، فهل عندما تقوم أختي بمشاهدة هذه الأشياء وسماع المعازف أو الأشياء الشركية مثلا أكون أنا كفرت؟ وإذا اغتسلت قبل أن أعرف الحكم هل يلزمني إعادة نطق الشهادتين؟ هذا الموقف حصل قبل سنة تقريبا. يا أبا عبد البر من السودان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعيذك من نزغات الشيطان ومن توهين الشيطان وأن يبعد عنك شره ووسوسته. واضح يا أبا عبد البر بأن لديك وسواس، يعني هذا السؤال وهذه الحالة التي وصفت تدل على أن عندك وسواس أنت هداك الله، فقضية أنك تكفر نفسك وتخرج نفسك من الإسلام على أشياء مظنونة حتى لو وجدت ما يكفر فيها الإنسان، هي مجرد ذنوب ومعاصي، كيف تحكم على نفسك بمثل هذا الأمر؟ لابد أن تستغفر الله عز وجل من الحكم على نفسك بمثل هذا الأمر، وعليك أن تطلب العلم الشرعي بحضور مجالس العلم والقراءة في كتب العلماء الموثوق بدينهم وأمانتهم وعلمهم، وتبتعد عن مثل هذه الوساوس. يعني الآن يا أبا عبد البر، لو أن شخصا الآن اشترى شريحة وشاهد فيها أفلام إباحية مثلا، يكفر؟ ما يكفر، الله يهديك، هذه معصية من المعاصي وذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر. لو أن شخصا الآن اشترى شريحة واستمع فيها إلى معازف، يكفر؟ ما يكفر، ما يكفر، هو نفسه إذا استعملها. فلذلك استغفر الله وتب إلى الله، تجنب هذه الأشياء، ما كان في داعي تغتسل وتنطق بالشهادتين. أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنوب، بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فانتبه يا أبا عبد البر، واحذر من نزغات الشيطان، واحذر من مداخل الشيطان، وتجنب مثل هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد فاسد. وهذا لا يعني التهوين من مسألة رؤية المحرمات أو سماع المحرمات، لا، أنا أتكلم لك على قضية أنك أنت حكمت على نفسك بالخروج من الإسلام لأجل شيء مظنون، حتى لو كان يقينا ما يجوز لك أن تحكم على نفسك أو على غيرك بمثل هذا الأمر. بارك الله فيك وحماك الله، صلى الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان. طلب العلم الشرعي، بارك الله فيك، حتى يعني تنضج في مثل هذه المسائل، لديك علم، ما تذهب قد أنت الآن ترمي أناس آخرين بالكفر أو بالشرك أو بالخروج من الإسلام وهم براء من هذا. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من العراق، بارك الله فيه، يقول: أنا طالب علم ثانوية وصراحة الدراسة ما أتوفق فيها أبدا، أنا ملتزم بصلاتي والحمد لله، مع أني وأنا صغير ما أعرف، يعني إلى آخر ما ذكر. يا عبد الله من العراق، بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقول بأنك تصلي ومستقيم ملتزم الصلاة وكذا وما متوفق بالدراسة، ما علاقة الدراسة بالصلاة؟ ما علاقة الحياة أمورك الحياتية بعبودية الله عز وجل؟ يا عبد الله رضي الله عنك، في مشكلة عند أغلب المسلمين، وهي أن عبادتهم لله عز وجل قائمة على عطاء الله، يعني أنا أعبدك يا رب لكن أعطني، أنا أعبدك يا رب نجحني بالدراسة، وفقني بالوظيفة، يعني ارزقني تجارة. هل هذه عبودية؟ هذه مشارطة، هذه ما هي بعبودية، هذه عبودية لله. بارك الله فيك، أن تكون عبد لله، عبد لله، ما تنظر ولا يلتفت قلبك إلى شيء من أمور الدنيا. والله جل وعلا شكور، الله سبحانه وتعالى شكور، يثيب العبد ويعطيه ويهبه أشياء من أمور الدنيا، ها، لكن بعض الناس ما يشعر فيها ولا يدري عنها ولا يعلم بها. لهذا بارك الله فيك، العبودية الحقة أنك ما تعبد الله علشان ينجحك في الدراسة، ما تعبد الله علشان يوفقك في الوظيفة، ما تعبد الله علشان والله تنال حظ من حظوظ الدنيا، أنت عبد لله عز وجل، تقيم العبودية له سبحانه وتعالى ولو حرمك الدنيا كلها. أنت ما قرأت في قصص الأنبياء في القرآن كيف تعرضوا لمحن كثيرة ولابتلاءات عديدة، وهم عباد الله عز وجل، وهم خيرة الخلق وخلاصة الخلق، ومع ذلك ابتلاهم الله عز وجل. ولهذا يا عبد الله، أنت الآن لو فكرت بعطايا الله عز وجل عليك لرأيتك عظيم نعمة الله عز وجل عليك، فلماذا حصرتها في الدراسة؟ أنت أعظم من الله بها عليك الإسلام، جعلك مسلما وأتاك الإسلام من دون كد ولا تعب ولا جهاد ولا نصب ولا بحث عن الحقيقة، ولدت مسلما ولا، هذه نعمة ولا لا؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعطاك الله الإيمان، أعطاك الله ذكره سبحانه وتعالى، أعطاك الله الصحة في البدن، أعطاك الله الأمن في الأوطان، أعطاك الاستقرار في الأسرة مع الأهل، أعطاك خير عظيم، أعطاك سمعا وبصرا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أعطاك عطاياك، عطايا الرب جل وعلا كثيرة، بس أنت حصرت العطايا في قضية الدراسة. فلذلك حاول أن تنعتق عن مثل هذه الفكرة السلبية، وانظر إلى عظيم نعم الله عز وجل عليك، وانظر إلى غيرك ممن حرموا نعم كثيرة، ها، الله عز وجل يعطي، لكن الناس ما يفكرون في عظيم عطايا الله، إنما يريدون فقط ما هو من أمور الدنيا المال أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك يا عبد الله. سفيان من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول يعني أريد نصيحة حول توتر ومشاكل تقع بين أبي وأمي كثيرا وبشكل شبه يومي، مع العلم أنهما كبيران في السن ولا أستطيع أن أكون في جانب أي واحد منهما، فكيف توجهوني؟ سفيان من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي والديك. أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت يجب عليك أن تقف على الحياد، تقف موقف وسط، لا تميل مع الأب ولا تميل مع الأم، وإنما تقف على الحياد وأن تصلح بينهما إن استطعت. ما استطعت الإصلاح بينهما هذا أنت غير مكلف بهذا، اجعل طرف ثالث في مثل مرحلتهم السنية والعمرية يدخلون. أما إذا أنت تستطيع أنك توفق بينهما طيب، ما تستطيع أو أنهما ممكن يغضبان عليك إذا كنت مع الوالد أو كنت مع الوالدة، لا، حاول أن تخرج من هذه المشكلة التي بين الوالدين. ولكن فيه ممكن يا سفيان تختلي بالوالد وتذكره يعني بحق الوالدة عليه اللي أوجب الله سبحانه وتعالى، وتبين له بأن الوالدة كبيرة في السن وأن الوالدة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى اهتمام وأنها تحبك وتقدرك حتى لو قلت شيء من عند نفسك. هذا يذيب الجمود الموجود عند الوالد والقسوة والفظاظة. تروح للوالدة تخلو بها وتذكر لها حق الوالد، حق زوجها عليها واللي أوجب الله عز وجل وأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر لها بأن الوالد يحبها حتى لو ما قال لك الوالد أو أنت ما سمعت هذا، يحبها ويقدرها. وكذلك ينبغي لها أن تراعي المرحلة السنية للوالد، والوالد أكيد يعني اجتهد في الحياة وتعب وطلب الرزق وأنفق على البيت، ذكرها يعني بهذا الشيء، وهذا الأصل هما يتذكران هذا الشيء. فالمرأة يعني وصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجال بالنساء، قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني الزوجات، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأوصى الزوجات بأزواجهن خيرا أيضا، أمرهن بطاعة الزوج وعدم إدخال من يكره الزوج إلى البيت وشيء من هذا القبيل، ذكرهم بهذا. إن الحمد لله حصل يعني الصلح بينهما هذه نعمة، إذا ما حصل تنأى بنفسك وكن على الحياد بارك الله فيك. عبد الحكيم من ليبيا يقول شخص اقترض مبلغ 3000 دينار من شخص آخر، وكانت قيمة هذا المبلغ حوالي 2140 دولار، يريد الآن أن يسدد هذا الدين علما أن قيمته أصبحت تساوي 400 دولار فقط، كيف يسدد هذا الدين مع العلم أن جميع السلع تخضع لقيمة الدينار مقارنة بالدولار؟ عبد الحكيم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت وأشرت إليه هذا يعني بالنسبة للديون، الأصل في الديون إذا كانت أعيان أن ترد الأعيان كما هي، إذا كانت أعيان وليست نقود ترد كما هي. يعني شخص استدان من آخر عينا معينة يرد هذه العين، يردها. أما إذا كانت نقودا فهذه حقيقة من المسائل اللي حصل فيها خلاف بين العلماء في القديم والحديث. جمهور العلماء يقولون يرد المثل وليس القيمة. يعني مثلا هو الآن كما ذكرت أنت الآن قبل قليل ذكرت بأنه يعني اقترض 3000 دينار، 3000 دينار يرجع 3000 دينار، الدين يرد بمثله 3000 دينار، هذا من ناحية الأصل. أنت الآن قلت بأنه يساوي 2140 دولار، ما لنا علاقة بالدولارات، ما يجوز للإنسان أن يشترط سداد الدين بعملة أخرى إلا إذا لم يتفق ولم يشترط على ذلك ثم سدده عند السداد بعملة أخرى ورضي يجوز. بمعنى أنت الآن مثلا اقترضت 3000 دينار، وقت السداد تسدد كيف؟ 3000 دينار. طيب إذا قال لك تسددني بالدولار نقول لك ما يجوز اشتراط هذا، لأن هذا صرف والصرف من شرطه التقابض. لكن إذا اتفقت أنت وإياه على السداد بالدينار، ثم لما جئت عند السداد ما وجدت عندك دينار، وجدت عندك دولارات، فقلت له أسددك بالدولار، حسبتم الدنانير كم تسوى بالدينار، طلع 2140، سد يجوز، لأنه ما سبقه شرط ولا اتفاق ولا مواطعة. زين. طيب الآن الجواب على سؤالك، الأصل أن يرد المثل، لكن تقول والله الآن يعني لاحظ من 2140 نزل إلى 400 دولار، هذا كبير جدا، هذا كبير جدا. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولا شك بأن يعني المقرض محسن، فكيف يعني يسمح له بالتضرر بمثل هذه بالضرر بمثل هذه الطريقة؟ لهذا العلماء يقولون إذا كان الخسارة أكثر من الثلث بالنسبة للمقرض لا، هنا ينتقلون إلى مسألة أخرى وهي بالخيار، إما أن يرد له قيمة ما دفعه، ما يساوي قيمة ما دفعه وهي 2140 دولار، وإما أن يدفع له الفرق هذا بما الثلث، يعني اللي عند السداد الخسارة هذه ما هو ثلث فأقل، هذا لا يحسب، الخسارة اللي من أكثر من الثلث هذه يحسبها ويردها إليه. وبعض العلماء يربط هذا بالذهب، يقول يربط الذهب بساع في وقت القبض، قبض يعني الدين، قبض الدين، بارك الله فيك. عموما في من العلماء من قال ينتقل فيه إلى الصلح، يعني بعد ما يرد المثل، يرد المثل الآن أخذ 3000 دينار، يرد 3000 دينار لكن نقصت، ثم يعوض بما يعني يرتضي هذا وهذا، يعني يكون بينهما رضا، يجوز في مثل هذه الحالة، بارك الله فيك. سالم من أمريكا بارك الله فيه يقول والدتي توفيت منذ سنة ولم تذهب إلى العمرة ولا إلى الحج، هل يجوز لي أن أدفع لشخص مال من الزكاة لأداء العمرة لها؟ سالم من أمريكا بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. أخي الفاضل، زكاة المال ما تدفع لأن يحج الإنسان عن نفسه مثلا، ما تدفع بارك الله فيك، ولا تدفع عن الحج عن الغير من باب الصدقة والتبرع. لذلك بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة رحمة الله عليها تحج عنها من مالك أنت، إذا لم تترك تركة مثلا، هي ما تركت تركة، لو تركت تركة اعزلوا مبلغ الحج وأنيبوا من يحج عنها، أما إذا ما تركت شيء أو تركت وتقاسمه الورثة ولا يمكن الآن استرجاعه، وأنت تذكرت الآن بأنها ما حجت وتريد أن تحج عنها وتعتمر عنها، من مالك بارك الله فيك، ولك الأجر والثواب، هذا من حقوق الميت على الحي، خاصة هذا بر، من نوع من أنواع وجوه البر بالوالدين، فتقيم شخص حجة، ما تدفع من مال الزكاة، مال الزكاة تعطي الفقراء والمساكين، بارك الله فيك. أم جيدة أيضا من أمريكا تقول بنتي عمرها 8 سنوات تدرس هنا، وبحكم أن اللي حولها غير مسلمين بدأت تقلد يعني البنات في اللبس والتعري وشيء من هذا القبيل، وتترجاني أنا وأبوها وإخوانها بأن نسمح لها أن تلبس مثل لباس زميلاتها، ونحاولنا نعلمها بأن هذا حرام وديننا لا يسمح، لكنها مصرة، يعني تقول، هي تقول أخبرتنا بأن نسألك عن هذا لتتأكد، فهل تتكرمون بيعني نصيحتها؟ أم جيداء من أمريكا بارك الله فيك، وبارك الله في أسرتك وذريتك، وبارك الله في زوجك. بالنسبة لابنتك هذه التي عمرها 8 سنوات، أنا أنصحها أولا بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أقول لابنتك إذا كانت تشاهدني الآن، هل هذا اللباس الذي تريد أن تلبسه وتقلد غير المسلمات هذا مما يحبه الله ورسوله أو مما يبغضه الله ورسوله؟ فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. لذلك الله عز وجل يحب اللباس الساتر والحجاب، ولذلك شرعه وفرضه وأوجبه، ويبغض التعري بالنسبة للمرأة إذا تعرت يبغضها الله سبحانه وتعالى. قد دلت على ذلك عمومات نصوص القرآن والسنة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر من أحد الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة للوالد والوالدة، أمراك بمعصية ولا بمعروف؟ ها؟ أمراك يا جيداء، أظنك اسمك جيداء، أمراك بمعروف ولم يأمراك بمعصية. والله جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين وببر الوالدين وبالحذر من عقوقهما، ولذلك ما أمروك بمنكر وما أمروك بمعصية. لهذا وجب عليك أن تطيعي الوالدين لأنهما أمراك بشيء مما أمر الله جل وعلا به. المسألة الثالثة، أنت بهذه الصورة ستكونين إنسانة ضعيفة ومهزومة. لماذا؟ لأن البنات يعرفون بأنك أنت مسلمة، والإسلام يحرم على الأنثى التعري أو شيء من هذا القبيل، فيقولون هذه مهزومة، هذه ضعيفة، هذه لا شخصية لها، لا شخصية لها. والمسلم يجب أن يكون له شخصية. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فيجب عليك أن تكون لديك شخصية قوية بحيث هم يقتدون بك. وفي كثير من البنات الطيبات في سنك وأكبر منك شوي لما التزموا الحجاب قلدهم بعض البنات غير المسلمات بهذا الحجاب ولم يسلمنا، شافوا بأنها لها شخصية ولها قوة، أصبحت إنسانة فعلا يعني تفرض شخصيتها على الآخرين. هل ترضين أنك تكونين عاصية لله وعاصية للوالدين وتكونين في مهزومة الشخصية، مهزوزة الشخصية؟ ما ترضين، بارك الله فيك. ولذلك أنت إذا الله عز وجل هدى هؤلاء البنات على يديك لما يرونك متحجبة، كم لك من الأجر والثواب؟ لك الأجر العظيم والثواب الكبير، وأنت واضح بأنك تتابعين البرنامج، ولذلك طلبت رأيي كما قالت الوالدة، بارك الله فيها. هذه نصيحتي لك، وإن شاء الله تفرحين قلب والديك وإخوانك ويسعدون بك ويفتخرون بك ويقولون ما شاء الله بنتنا كذا وكذا، بدل أن تكوني يعني محل سخط الجميع، الوالد يسخط عليك والوالدة تسخط عليك، هذا غلط، غلط، بارك الله فيك. فكوني مطيعة لله ولرسوله، وأيضا مطيعة للوالدين ما دام أنه في طاعة الله وليس في معصيته. ها، وما في أجمل من المسلم لما يلتزم أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن خلقنا الله في هذه الدنيا لأجل ماذا؟ نأكل ونشرب وننام ونلهو فقط؟ لا، هذا نشترك فيه مع كثير من المخلوقات. نحن أمرنا الله، خلقنا الله عز وجل وأمرنا بعبادته، أن نقيم العبودية لله. ما هي العبودية؟ كل ما أمر الله تعالى به في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بارك الله فيك. وأسأل الله تعالى أن يفرح قلب والديك بحجابك وبتسترك، وكوني قدوة بفعلك. لما تلبسين الحجاب هذه دعوة، قدوة أنت للآخرين، وبقولك أيضا تدعين الناس إلى الإسلام وإلى الفضيلة وإلى الاحتشام، بارك الله فيك. هاجر من ليبيا تقول أنا متزوجة وزوجي يعني جابني لعيد الفطر عند أهلي من دون مصروف، ولا عاد سأل علي ولا يعني جاءني في عيد الأضحى. توفي والدي رحمه الله، حضر العزاء 3 أيام وكلمني بعدها واختفى، الحين في بيت أهلي من 6 أشهر من دون سبب يعني واضح، أو أنه يكلم إخواني لو فيه موضوع ما يرد على اتصالاتي، يعني ذكرت أشياء كثيرة جدا، تقول ما هو التصرف الشرعي معه؟ أختي هاجر من بارك الله فيك الله زوجك، قلت الفاضلة هذا تصرف ما ينبغي لي الزوج، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلا إذا كان زوجك يعاني مشكلة صحية، مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، يمر بمثلا حالة مرضية مثلا معذور، إذا كان عنده مشكلة مرضية معذور. أما قضية هكذا يضعك عند أهلك 6 أشهر ولا يسأل عنك ولا ينفق عليك ولا يصرف عليك ولا على أولادك، لابد من سبب، ما في شيء من دون سبب. فلذلك الموقف الشرعي أنك يعني تقومين بطلبه، يأتي يجلس معك أو مع إخوانك مثلا ويقول والله أنا ما أريد أن أكمل حياة الزوجية معك مثلا. طيب لماذا؟ والله كثيرة السب، كثيرة الشتم، إن شاء الله لا لست على هذا، أنا أقول مثلا كثيرة السب، كثيرة الشتم، حنانة، منانة، ولاجة، خراجة، مبذرة، مسرفة، تقولين أتوب إلى الله عز وجل وأبشر يا أبا فلان، يا زوج العزيز، لن أفعل كذا ولا 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 ولا، وإن شاء الله سنفتح صفحة جديدة. يأتي يقول لا من دون سبب. كيف من دون سبب؟ ما في شيء من دون سبب، لابد أن يوضح سبب، وعليه إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، يمسك بإحسان أو يسرح بمعروف. ما يجوز أنه يعلق المرأة بالطريقة هذه، لا هي معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هل هذا يرضي الله؟ لذلك هو الآن يعني إذا كان فعلا مضر لك، هو الآن في إثم، هو الآن في إثم، لابد أن يراجع نفسه. والحمد لله إذا كان ما عنده رغبة أن يبقى معك يطلق ويعوضك، ما هو بطلاق هكذا فوضى، النفقة هذه كلها يعطيك إياها مدة 6 أشهر، وأيضا في متعة الطلاق اللي يحكم فيها القاضي. يعني المسألة ما هي من الباب للطاق مثل ما يقولون، والله أخذت بنت الناس تزوجتها وجبت منها ولد ولدين ثم رميتها بأي حق؟ لذلك الفاضلة في مشكلة، زوجك يمكن خايف، ممكن متردد، يخجل، عنده مشكلة مثلا، فهذا الطريق الشرعي، قولي له يا رجل إما أن تمسك وإما أن تطلق، وأنت واضح بأنك لست بكبيرة في السن، يعني الحمد لله كل يخطب يتقدم لك إلى الخطبة، ها قولي له يعني أنجز هذا الأمر، إما أن تمسك وتحسن وتتق الله فيه، وإلا طلق وأنا وياك المحكمة، والمحكمة هي يعني توفر لك الحقوق والحظوظ اللي تستحقينها أنت، والحمد لله الأزواج كثر ولله الحمد والمن. لازم يفهم هذا الشيء، أن بعض الأزواج الآن يعتقد بأن المرأة هذه هي التي أحبته ويعني استولد منها، جابت له ولد ولدين، خلاص بتتعلق فيه ما تصبر عنه أبدا. هذا شيء طيب والله، وكثير من النساء يحبون أزواجهم، لكن هل الحياة متوقفة على هذا؟ الحياة كلها متوقفة على هذا؟ يعني لا، يعني يعلق زوجته ويرميها عند أهله بهذه الطريقة ولا تعرف ما هو السبب؟ الحياة كلها لا ما قامت على هذا. ممكن الله عز وجل يرزقها خيرا منك، ممكن الله عز وجل يرزق هذه المرأة خيرا منك، اللي يسترها يحافظ عليها ويكرمها وينفق عليها ويعطيها اعتبار مثل ما على خلاف ما يتعامل به مثل هؤلاء الأزواج. أم الخير من الجزائر تقول في رمضان الماضي أصابني عسر هضم شديد جدا وما نفع شيء سواء دواء أو غيره. في يوم من الأيام من رمضان جتني فكرة أني أشرب زيت الزيتون، قلت يمكن يعني ينفع، فشربت زيت الزيتون وكانت الشمس طلعت وما أكلت أو شربت أي شيء بعدها، وأنا والله خفت على نفسي يحصل معايا شيء أو يفرقع بطني مثلا، ماذا علي؟ أختي أم الخير من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك عليك قضاء هذا اليوم، ما دام أنك مريضة حصل عندك عسر وألم، خشيتي من انفجار بطنك مثل ما ذكرتي، ها، وشربتي بعد طلوع الشمس زيت الزيتون، تقضين هذا اليوم ولا شيء عليك غير القضاء لأنك مريضة أو في حكم المريض بارك الله فيك. الأخت مريم من اليمن بارك الله فيها تقول: يا شيخ أنا أحببت الخمار وتحجبت ولله الحمد، عندي صديقات يتنمرون علي ويضحكوا، وذهبت إلى الجامعة كل زميلاتي يضحكون علي وعلى شكلي يقولون أنت صرت مرة كبيرة في السن عجوز، يا شيخ حزنت كثيرا ويعني بدأت أفكر لماذا لا أكون مثلهن من دون خمار، ما هي النصيحة؟ وأنا أدرس في تحفيظ القرآن وشيء من هذا القبيل. مريم من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. أختي الفاضلة، أنت اقتنعت بالحجاب والخمار على أنه فرض من الله عز وجل؟ تقولي نعم، والله لو تنمر عليك أهل الأرض كلهم ها ما يجوز لك أن تترك هذا الشيء، وأنت اعتقدت هذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك أنت على خير. الإنسان يأخذ الدين بتمسك، يقول جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قل جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نحن الآن في الصلاة في سورة الفاتحة ندعو في سورة الفاتحة الدعاء ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. ومن جملة الهداية إلى الصراط الهداية إلى أوامر الله وإلى أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أختي الفاضل على خير، ولك قدوة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما بعث الله نبي إلا استهزأ به قومه، فأنت الحمد لله انتظمت في سلك الأنبياء والأولياء والصالحين الذين تعرضوا لمثل هذه الأذية، وأنت الآن في حالة امتحان واختبار. الله عز وجل الآن امتحنك واختبرك بمثل هؤلاء ليرى أنت على الحق. يعني أنت لما تحجبت لرضا لطلب رضا الله، ولا أنت مترددة؟ لذلك أنت في 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 قاعة امتحان، في قاعة اختبار. فأر الله عز وجل صدق نيتك وصلاح طويتك ورغبتك في محبة، رغبتك في تحقيق ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا والله لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يسخروا منك ويستهزئوا بك، ما دمت تعتقدين بأنك على الحق امضي، ولا تلتفتين لمثل هذه الأصوات النشاز وهذا التنمر وهذه السخرية اللي شابهوا فيها، نسأل الله العافية والسلامة، أعداء الرسل شابهوهم، يشابهونهم أعداء الرسل الذين يستهزئون بالرسل وبالصالحين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر يستهزئ به كفار قريش، والصحابة كذلك كان يستهزئون به. فاثبتي على ما أنت عليه بارك الله فيك، وكوني يعني جبل أشم شامخ، بحيث أنك إذا رأوا صلابتك وقوة شخصيتك صدقيني بأن كثير من هؤلاء البنات سيتحجبون بإذن الله جل وعلا لما يرون ثباتك. واحذري أن تضعفي أو تتراجعي أو تقولين: والله ليش أنا تخمرت، يعني لبست الخمار وتحجبت، ليش ما أكون مثلهم؟ كيف تكونين مثلهم؟ فلذلك أنت على خير، واصمدي على هذا الطريق واثبتي، والأمر قريب، الأمر قريب، وهذا مما يحبه الله ويحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولك قدوة الحمد لله في الصالحات من الصحابيات، وفي الصالحات حتى في مجتمعك أنت الحمد لله ثبتوا وما انهزموا أمام هذه السخرية والاستهزاء، وهذا كله في ميزان حسناتك. أنت الآن تأتيك حسنات من دون عمل، أنت الآن تأتيك حسنات من دون عمل، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كوني أيضا كما أن قدوة بفعلك يعني حجابك، كوني قدوة أيضا بقولك: هداكم الله، غفر الله لكم، ادعي لهم بالهداية، صدقيني بأنك تأسرينهم في النهاية بإذن الله جل وعلا. أم روان من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: يعني المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق لأنها كرهته، هل تدخل يعني تحت حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لا ليس حرام عليها رائحة الجنة؟ أختي أم روان من الشارقة، يعني فهمت سؤالك، تقولين يعني المرأة لو طلبت الطلاق من زوجها هل تدخل تحت الوعيد الشديد الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ الجواب يختلف بحسب الحال. فإذا كانت المرأة طلبت الطلاق هكذا من دون مشكلة ومن دون سبب، وإنما هكذا امرأة فوضوية متمردة على بيتها وزوجها، امرأة ليس عندها استعداد لحمل مسؤولية الزوج والأسرة وتريد فقط يعني الانفلات من البيت، هذه نعم هذه تدخل تحت هذا الحل، لأن ما في سبب مقنع للطلاق، ما في سبب. كيف تطلب الطلاق وما في سبب إلا مجرد مثل ما يقول بعض النساء: أنا أبغى حريتي، أبغى أطلع وأبغى أدخل على مزاجي وما أحد يسألني وشيء. نسأل الله العافية والسلام. أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما يا أخت الفاضلة، إذا كرهت أنت الزوج لدينه والعياذ بالله، لأخلاقه، كرهتيه لأجل هو مضيع الدين مضيع الأخلاق، أو إنسان سباب لعان شتام فاحش بذيء مثلا، أو إنسان ما ينفق بخيل وشحيح وجمع والعياذ بالله يعني سيئات، هذا بالعكس هذا قد يكون أفضل لك الخلاص منه وطلب الطلاق. طلب الطلاق بالتخلص من هذه الحالة البئيسة، حالة مزرية، وهذه تعانيه كثير من النساء. يصبرنا علشان الأولاد وعلشان كذا، تعيش مع زوج لا يصلي ولا يصوم، يعاقر الخمرة، يفعل الفواحش، وهو والعياذ بالله لسانه يعني سليط على أهله، ويشتم أهل زوجته ويشتم ما يبقي أحد. كيف تعيش المرأة الصالحة النقية مثل مع هذا الزوج؟ لذلك قد يتأكد عليك طلب الطلاق يعني حتى تحافظين على دينك وأخلاقك. فلا بد أن أنت ما ذكرت السبب، لكن أنا ذكرت لك الآن النوعين، فمن أي الفريقين أنت؟ بارك الله فيك. أبو بكر أبو سمية من فرنسا مدينة تور، يقول: أبو بكر، ما الحكم الشرعي في الصلاة في جماعة في المسجد في بلد غير مسلم؟ هل هي واجبة أم يعني مفروضة، خاصة لمن يعيشون على بعد أقل من كيلومترين من أقرب مسجد؟ ما هي المسافة القصوى لأخذ يعني صلاة الجماعة بالاعتبار؟ يا أبا بكر من فرنسا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، فالراجح من أقوال أهل العلم، هذا الأمر الأول، وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة والصحابة، الآثار عن الصحابة على أنها واجبة. فالراجح من أقوال أهل العلم على الذكور البالغين لمن سمع النداء، لمن سمع النداء. المسألة الثانية أن الوجوب هذا كما ذكرت متعلق بسماع النداء مجردا، يعني من دون سماعات. هذه يعني لو قام المؤذن على سطح المسجد وأذن، تسمعون الأذان من دون سماعات، من دون استعمال اللاقط هذا؟ إذا قلت لي نعم نسمع، أجيب النداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجب، لا أجد لك رخصة. أما إذا قلت لي لا ما نسمع، لو قام المؤذن على السطح المسجد ما نسمعه إذا أذن، ما تجب عليكم إلا أن يكون عندكم اجتهاد ورغبة تذهبون في السيارة، طيب، لكن من حيث الوجوب ما تجب عليكم. المسألة الثالثة: إذا والله المسجد بعيد عنكم، ممكن تجتمعون يا أخي الفاضل إذا كنتم تسكنون بجوار بعض وتصلون، تضربون موعد للصلوات، تتفقون صلاة الفجر في الساعة الفلانية، صلاة الظهر في الساعة الفلانية، صلاة العصر في الساعة الفلانية، صلاة المغرب في الساعة الفلانية، صلاة العشاء في الساعة الفلانية، وينتشر هذا بينكم يعني بين هذا، وتصلون، لأن الجماعة ليست شرطا أن تكون في المسجد. فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فإذا ما استطعتم الصلاة في المسجد، صلوها جماعة في بيت أحدكم أو في ساحة مثلا أو شيء، ما دام أن المسجد بعيد عنكم. أمت الله من الإمارات تسأل، تقول: بغيت أشرح أو شرح دعاء: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا دعاء عظيم ومعناه ظاهر وواضح ولله الحمد والمنة. اللهم يعني يا الله، هذا أصل اللهم، يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلالة، ها اللهم. قال العلماء حتى لا يسبق لفظ الجلالة شيء من الكلام، فيكون الدعاء مباشرة بلفظ الجلالة، اللهم اللهم إني أسألك حبك. يعني الداعي يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل حبه سبحانه وتعالى. ثم قال وحب من يحبك، يسأل الله عز وجل حب من يحبه الله عز وجل، سواء من الأنبياء من الصالحين، كذلك ما يحب الله عز وجل مما شرع وفرض وأوجب سبحانه وتعالى. قال وحب، قال بعد ذلك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك، فيكون هذا تخصيص بعد عموم من باب بيان، من باب تأكيد على مسألة العمل الصالح. ومعنى هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله عز وجل حبه وحب من يحب وحب كل عمل صالح يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء عظيم ينبغي الإنسان أن يدعو به في صلاته وخارج صلاته. بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن من الإمارات يسأل، يقول يا شيخ أنا راتبي فوق 60,000 ومتزوج من أكثر من 8 سنوات، ما حكم أني أخرج جزء من مالي للفقراء والمساكين وأخرج صدقة ولا أنفق على زوجتي؟ عبد الرحمن من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة بالنسبة للنفقة على الزوجة واجبة، النفقة على الزوجة واجبة، ولا يجوز للرجل أن يتصدق في مقابل قطع النفقة عن زوجته، ما يجوز يا أخي الفاضل. لذلك الآن نفقتك على زوجتك أفضل من التصدق على الفقراء والمساكين. وقد من الله عز وجل عليك بهذا الراتب الذي ذكرت بأنه 60,000 تستلم شهريا، هذه نعمة من نعم الله، فأد الحق أولا ثم السنة والمندوب ثانيا، أد الحق أولا ثم المندوب والسنة ثانيا. أرأيت يا عبد الرحمن لو أن شخصا رزقه الله عنده خير وجبت عليه الزكاة، يقول لا أنا ما أخرج الزكاة أنا أعطي صدقة، هل يقبل منه؟ ما يقبل منه. كيف الآن يعني يتصدق وهي صدقة سنة مندوب إليه ويترك الفريضة الواجب اللي هو ركن من أركان الإسلام؟ لهذا أخي الفاضل أن تستطيع أن تجمع بين الحسنين، تنفق على زوجتك إلا في حالة واحدة، زوجتك قالت يا عبد الرحمن أنا أشكرك ولا تنفق علي، والحمد لله أنا عندي دخل، عندي راتب، أنا ورثت من أبي، أنا ورثت من أمي، الحمد لله أنا مستورة، شوف نفسك، ها جزاها الله خير. أما ما قالت لك هذا الكلام يجب عليك أن تنفق عليها وتتصدق الحمد لله حتى لو باليسير، هذا واجب وهذا مسنون، فتنبه لهذا بارك الله فيك. عائشة من عجمان الإمارات تقول يعني تقدم لي شاب وعائلتي رفضوه، وذكرت يعني أسباب كثيرة، تقول يعني بأن الأهل رفضوه وعندهم تشدد في مسائل الزواج، وعندي 7 خوات وأنا بلغت يعني أكبرنا 42 وتزوجت في هذه الفترة بصعوبة. تسأل تقول يعني هل هذا ظلم من الأهل؟ أختي عائشة من الإمارات عجمان بارك الله فيك، أختي الفاضل مثل هذه القضايا ما يصلح فيها الحكم على الوالدين بأنهما ظلما البنت أو لم يظلما البنت، فقد يكون لدى الوالدين عذر في عدم تزويج ابنتهم ممن تقدم لها، جاءت شاب وتقدم لك، هم سألوا عن الشاب، سألوا عن أهله، سألوا عن أشياء كثيرة، تبين لهم بأنه ما يصلح لك هذا الشاب، حتى لو أنت رأيت بأن والله ظاهر الأمر بأنه الزوج المناسب، الوالد أدرى والوالد أبصر والأم كذلك، واضح. وقد يكون هناك أشياء، قد يكون الولد صالح لكن في أشياء خلفيات أنت ما تدركينها، ها. وأنا ما أعرف يعني إلا أن يكون هناك يعني حالات شاذة، أنا ما أعرف أن أب وأم ما يحب بنته تتزوج مثلا، ما أعتقد في يعني في الدنيا مثل هذا، الجميع يحب أولاده يتزوجون ويسعدون ويكونون أسر وبيوت مثلا. فأنت بارك الله فيك لابد أنك تأخذين الأمور بحسن نية، ما تأخذينها بسوء نية، فلكن ممكن تناقشين الوالدين إذا ما استطعت تدخلين طرف ثالث، يعني مثلا عمك أو عمتك، خالك أو خالتك مثلا، يسألون طيب يقولون عائشة تقدم لها أكثر من شخص، ليش مانعينها من الزواج؟ في مشكلة عندكم؟ إذا يذكرون السبب الحمد لله تقتنعين بهذا، ما يذكرون سبب ممكن يأثرون عليهم بالكلام والنصيحة والموعظة. يعني أحيانا قد يكون يأتي شخص يعني هم يقدرون بأنه والله مو مناسب للعائلة مثلا، ها، لكن في شخص يأتي مناسب للعائلة، قد يكون مثلا ما عنده مال فيردون الجميع، لا هذا غير صحيح. فأنت بارك الله فيك أحسن الظن بوالديك، أدخلي طرف ثالث ممن يحترمهم الوالدان، يحترمون هذا الطرف من أقاربكم ويعالجون هذا الأمر، بارك الله فيك. الأخت هضن بنت شيخ آدم من الصومال، بارك الله فيها، تسأل تقول: يا شيخ، أحيانا حينما يروي المحدث الحديث يقول وفي رواية أخرى، ما فهمت المقصود، كيف يعني تقول في رواية أخرى؟ أختي هضن بنت شيخ آدم من الصومال، بارك الله فيك، نعم هذا موجود في دواوين السنة وكذلك في شروحات كتب الأحكام، أحيانا يقول الراوي وفي رواية، وأحيانا يقول في قول، ويأتي من في تعبيرات للعلماء في رواية. أختي الفاضلة، فيما يظهر والله أعلم أن قول المحدث في رواية يعني جاءت من طريق آخر، هو الحديث نفسه لكن جاء من طريق آخر زيادة مثلا في الحديث، زيادة في الحديث، بارك الله فيك، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أحيانا يأتي في لفظ، يقولون في لفظ هو من نفس الطريق، يعني الحديث الذي رواه هذا الراوي إذا قال في لفظ فهو من نفس هذا الطريق، في رواية من طريق آخر. وعموم المسألة فيها سعة بين أهل العلم، بارك الله فيك. أم صالح من الإمارات تسأل عن شراء ولبس حزام الذهب، تقول هل هو حرام أم حلال؟ أختي أم صالح من الإمارات، بالنسبة للذهب حلال لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرام على ذكورها، ولذلك الرجل يحرم عليه الذهب، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس الذهب بجميع أنواعه، تلبس الأقراط في الأذنين، القلادة في العنق، السوار في المعصم، المحزم في منطقة وسط المرأة، الخلخال من دون أن تظهر به وله صوت مثلا، يجوز أن تلبس كل ما جرت عادة النساء لبسه، ولا شيء في ذلك حتى لو كان ثمينا. قل جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عبد الوهاب مساعد من الكويت، بارك الله فيه، يقول: أنا أغسل كلى 3 مرات بالأسبوع، هل أستطيع أن أجمع الصلوات؟ للعلم أن أنا متعب جدا من الغسيل. عبد الوهاب مساعد من الكويت، شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة ورفعة الدرجة، وأبشر بخير يا أخي الفاضل، هذه الأمراض كفارات بإذن الله جل وعلا، وفي بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما زيد في بلاء الإنسان كلما زيد في أجره ورفعة درجته. الجواب نعم، يجوز لك يا أخي الفاضل أن تجمع بين الصلاتين إذا كان عندك غسيل، يعني مثلا أفترض عندك غسيل بعد صلاة الظهر وأنت تعلم بأنك ستدخل حالة من الإعياء والتعب وكذا، يجوز لك تصلي الظهر وبعدين تجمع معها العصر. إذا والله تعلم بأنك يعني سيكون موعد الغسيل بعد المغرب أو بعد العشاء، وتعلم من نفسك بأنك غير قادر على الاستمرار أو الصلاة مثلا، يجوز تجمع تصلي المغرب وتجمع معها العشاء، بارك الله فيك. عبد الله من الإمارات يقول: إذا رجعت البيت بعد صلاة الظهر بنصف ساعة أو 20 دقيقة، هل أستطيع أصلي الرواتب 4 ركعات قبل صلاة الظهر، أو تكون طافتني خلاص وأكتفي بصلاة الظهر وسنة الظهر؟ أخوي عبد الله من الإمارات، بارك الله فيك، بالنسبة لي السنة الراتبة هذه مرتبطة بالصلاة، السنة القبلية والبعدية، أنت الآن ما صليت الظهر، يعني كونك الآن ما صليت في المسجد أو في الدوام ورجعت البيت خلاص تروح عليك السنة، لا، ماذا؟ أنت في وقت الظهر، أنت في وقت الظهر وصلت البيت، تصلي السنة القبلية، بعدين تصلي الفريضة والسنة البعدية بعدها. تقول لي باقي عن العصر وقت ما يمكن أنني أصلي، أخشى أن يخرج الوقت إن أنا صليت السنة القبلية، نقول لك صلي الفرض بارك الله فيك، وبعدين تقضي السنن القبلية والبعدية. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكر إخواني وأخواتي من جديد بشروط البرنامج لقبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد لابد، وسؤال واحد ويكون مختصر السؤال، مع الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.